تحمل نصرا كبيرا للإسلام إن شاء الله، لكنها بحاجة إلى أسر مسلمة، إلى أسر منضبطة بالشرع، إلى أسر يحكمها الإسلام من أول ليلة في زواجها، بل قبل الزواج منذ اختيار الزوج لزوجته، حتى تكون أجيالنا القادمة أجيالا منضبطة بالشرع 100%، بالإضافة إلى تقويم الأجيال الموجودة الحالية. أكبر خدمة تقدمها للإسلام أن تبني بيتك وفق منهج الإسلام، وأن تنشئ أولادك وفق تعاليم الإسلام، وأن تهيئ ابنك وابنتك كما يأمر الإسلام. ومن جملة هذه التربية التربية والتأهيل للحياة الزوجية. أما إذا تركنا بناتنا يربيهن التلفاز ومحطات الفضاء، وتركنا أبناءنا يتلقون تعاليمهم في الزواج من الشارع، من رفاق الشارع، من الأفلام الهابطة، فبيوتهم القادمة ستكون بيوتا بعيدة عن الشرع، وبالتالي أبناؤهم أبناء بعيدون عن الشرع. لذلك كانت هذه المحاضرات وكانت هذه الكلمات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا تكلمنا عن دعوة الإسلام إلى الزواج، وتكلمنا عن أسس اختيار المخطوبة الفتاة، وتكلمنا عن أسس اختيار الزوج، وتكلمنا عن العقد الذي نسميه كتب الكتاب. والمحاضرة الماضية أو الدرس الماضي تكلمنا من العقد إلى العرس، وعنوان درس اليوم ليلة العرس. وفي هذا الدرس 6 ملاحظات أحدث بها كل أب وكل أم وكل شاب وكل فتاة اقتربوا من ليلة العرس. الملاحظة الأولى: لا تبدأ زواجك بحرام. إياك في أول ليلة من حياتك الزوجية أن تفتتح زواجك بحرام. هناك أمور أيها الإخوة شاعت في مجتمعنا لا يرضى عنها الله عز وجل، وتخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة العرس، يعني في أول لحظة ستبنى بها هذه الأسرة، في لحظة انطلاقتها إذا بدأت بحرام ما أسس على الحرام سيسقط، وما بني على التقوى سيتولى الله عز وجل تعزيزه وإقامته. من المحرمات في ليلة العرس وبالذات في حفلة العرس هذا الذي يسميه بعض الناس التلبيسة للرجال، تكشف فيها عورة العريس، يعني يرتدي طقم العرس قدام رفقاته بعراضة وبناس يضحكون ويصفقون ويهللون. طيب لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن عورة الرجل: عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والله وصف المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من كشف عورته أمام غير الزوج، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، معتدون. في آية أخرى يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، يعني الله لا يحب هذا التصرف، لا يحب كشف العورات. هذا بالنسبة للعريس، يعني ممكن يأتي العريس إلى العرس بطقمه بلباس العرس كما هو، لماذا تكشف عورته أمام أصحابه؟ هذا أمر يخالف الشرع. ثم من المحرمات كشف عورات النساء كمان في صالة عرس النساء. المرأة مع المرأة لها عورة، عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، لا يجوز للمرأة أن ترى من امرأة أخرى أختها، لا يجوز أن ترى من سرتها إلى ركبتها. أمها لا يجوز أن ترى بعد أن بلغت هذه الفتاة. فأحيانا النساء يذهبن إلى حفلة العرس تجد بأن يعني أثوابهن قصيرة فوق الركبة، وتقول يلا حفلة نسوان نحن رايحين، هذا حرام لا يجوز. والطامة في هذه الأيام أن هناك أجهزة موبايل تصور، وهناك فتيات ونساء لا يخفن الله، وربما أنت أيتها الأخت الملتزمة المحجبة المنضبطة إذا ألقيت ثيابك في حفلة العرس أمام النساء جاءت امرأة لا تخاف الله تصورتك، هذا شيء مزعج جدا أيها الإخوة. والله وأنا أنصح يعني الأخوات النساء، وباتت أعداد منهن الآن يذهبن إلى حفلات العرس بثياب يعني مستورة بشكل كامل، وما عليه احضر العرس بثياب مستورة، لماذا تتكشف النساء حتى أمام بعضهن البعض؟ ثم الأدهى من هذا أنهن ينتظرن العريس حتى يدخل، فيدخل العريس إليهن وبعضهن لسن من محارمه وربما بقين بغير حجاب. لذلك هذا من المحرمات أيضا في العرس. من المحرمات دخول والد العريس وإخوة العريس، أحيانا يدخل العريس وأبوه وأخواته إلى صالة النساء وين فايتين؟ قال ابن فرحانين لأنه بأخونا اليوم عرسه. طيب والنساء الموجودات في الدافئ وزوجته؟ قال بس يعني بس هالليلة يسامحين، كأن ليلة العرس هي ليلة للحرام، بالعكس يجب أن تبنى هذه الليلة على الحلال وعلى الطاعة. من المحرمات في ليلة العرس أن يأتي أقوام بمطرب بمغني، وربما سمعت عن عوائل يأتين براقصة، وربما وزعوا الخمور. وقد ذكر لي عن عائلة سمتها العامة الالتزام، لكن في يوم عرس ابنهم وزعوا الخمور. سئل هذا الأب كيف تفعلون هيك؟ قال إيه لأنه اليوم يعني فرح ابني، ما بدي حدا يزعل، حتى الذين يشربون الحرام معليش فاليوم يفرحوا، اليوم ينبسطوا، حبوزع عليهم أنا حتى يفرح ابني. لقد بدأت عرس ابنك أول ليلة بغضب رب العالمين، لأجل أن يفرح الناس وأن يسر الناس غضب الله عز وجل. ومن محرمات ليلة العرس التباهي الآن بحفلات العرس، وربما بعض الأمهات أوقفن الزواج لأن العريس اختار صالة غير التي تريدها أم العروس، وربما العروس الحمقاء كمان قالت أنا لا أريده لأنه لم يختر لي الصالة التي أنا أريد، صديقتي صالتها الفلانية أنا صالتي أخف، لذلك أنا ما عاد بدي هالعريس. أحمق امرأة هذه المرأة وأمها مثلها. إذا كان هذا الزوج الذي سيحمل ابنتك ويحميها إنسانا صالحا أتدعينه لأجل ساعة أو ساعتين؟ أنت أسوأ أم. ما رأيك إذا كان اختار لابنك أفضل صالة؟ قلت لكم مرة إحدى أفخم الصالات في دمشق، أفخمة على الإطلاق هي في فندق، فندق كبير. بعد سنة أظن قرروا من حفلات الأعراس، قرروا أن يتصلوا بالزيجات التي جرت في ذلك الفندق ويدعوا الزوجين لأجل إقامة احتفال بسيط لهم بعد سنة من الزواج. فشاهدوا أن أكثر من 60% من هؤلاء الأزواج قد حصل بينهم الطلاق أقل بعد سنة. فما الفائدة؟ وحدثني رجل أثق به بحادثة جرت مع أخته، اختاروا لأخته شابا مليئا جدا فيما يظهر، ادعى أن لديه مجموعة فنادق في المملكة العربية السعودية، وفندق مجموعة، فزوجوه عنده مال كثير. الآن ساوالهم حفلة العرس في فندق كبير 5 نجوم في الشام، وفرح الأهل، أهل العروس، أنه نحن سندعوكم إلى عرس ابنتنا في فندق 5 نجوم. راح إلى فندق 5 نجوم، صار العرس. بعد 3 أشهر البنت تزوجوا وسافر بها إلى المملكة. بعد 3 أشهر البنت تتصل تقول أرجوكم أرجوكم لا أولي أي طريقة مشان ترجعوني على الشام. ليش يا بابا؟ ليش يا ماما؟ بعدين بحكي لكم شيء خطير كثير أكثر ما تتصورون. الأهل بطرق يعني عجيبة حتى استطاعوا استخدام هذه البنت. ما الأمر؟ طلع هو يعمل يعني آذن أو إيش هذا، يعني نادل في فندق من الفنادق، في فندق، وبالمقابل كمان هو يعمل شيء خارج الفندق سيء جدا، يريد من زوجته أن تعمل معه بنفس العمل. بشدة جهدين حتى استطاعوا أن يطلقها بعد أن تنازلوا له عن كل شيء. فأيتها الأم، لا ترسلي بابنتك نحو الهاوية لأجل حفلة عرس. من المحرمات صار التباهي الآن بهذه الحفلات العرس، وخاصة إذا أدت إلى طلاق أو إلى إيقاف زواج. الآن من الأمور المحرمة اشتراط كمية من الذهب يعطيها العريس للعروس في ليلة العرس. كمان هذه هدية ليلة العرس، هذه هدية. إذا أنا أردت أن أهديك كأسا من الماء، ليس لك أن تشترط علي تقول لي والله بدي تجيب لي كاسة فرنسية، أنا أريد أن أهديك. الزوج يريد أن يهدي زوجته شيئا في ليلة العرس، وهذا ليس مطلوب منه شرعا بالمناسبة. إذا أحب أن لا يلبسها شيئا فالأمر له. المطلوب أنه تكلم في الصداق المقدم والمؤخر وانتهى. الآن بعض الأمهات، بعض الزوجات، أنه بدك تلبسني كذا. طيب يا بنت الحلال ما عندي هذا الشيء. بأي طريقة؟ روح دبر حالك، لعلها بطريقة ما تدفعه نحو الحرام، وهي مسؤولة أمام الله عز وجل. فأول نصيحة وأول نقطة في ليلة العرس، لا تبدأ زواجك بحرام. النصيحة الثانية، يسن لمن دخل إلى زوجته بعد أن انتهت حفلة العرس وذهب الزوجان إلى بيتهما، يسن له أن يدعو بهذا الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة، يعني تزوج امرأة، فليأخذ بناصيتها، يعني يضع يده على مقدم رأسها، وليسمي الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وليدعو بالبركة، يقول اللهم بارك لي في أهلي، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. حديث عند ابن ماجه. إذن يسن للزوج إذا دخل مع زوجته إلى بيتهما أن يدعو بهذا الدعاء. واستحب سيدنا عبد الله بن مسعود أن يصلي ركعتين. كان سألني أحد الإخوة في الدرس الماضي أنه هل يوجد شيء اسمه سنة الزواج؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود قال لرجل تزوج: إذا أتتك امرأتك، يعني إذا رحت إلى بيتكم الخاص، فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. صلوا ركعتين. هذول ركعتين شكرا لله عز وجل أنه هيأ لك زوجة تعفك عن الحرام، وهي كمان تشكر الله عز وجل لأنه هيأ لها زوجا يعفها عن الحرام. إذا أتتك امرأتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. صلوا ركعتين جماعة مثل ركعتين سنة الصبح، ركعتين شكر لله عز وجل على ما أكرمهما. ثم قل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا، يعني اطرح البركة، البركة هي الخير الكثير. اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، يعني اجعل ما بيننا ينمو بخير وببركة. فالنقطة الثانية: يسن الدعاء، واستحب سيدنا عبد الله بن مسعود أن تصلي ركعتين مع أهل بيتك. بس ما تفعل، مرة أحد الإخوة الشيوخ كان في حفلة عرس فقام وتكلم بكلمة، فبقلب الكلمة قال له للعريس بآخر الكلمة قال له: يسن أن تدعو إذا دخلت إلى أهلك، ضع يدك على رأسها وقل: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها شر ما جبلتها عليه، بعدين تصلي ركعتين شكرا لله تعالى على ما أكرمك. لا تنسى. ومضى العرس وانتهى. بعد أسبوعين ثلاثة الشيخ يرى هذا العريس ببارك له، سلم عليه وبارك له، قال له: صوتا مني صليت الركعتين اللي قلت لك عليهم؟ قال له: والله صليتهم يا شيخ، بالعلامة خليتها هي تصلي إمام. لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل، هذا من أول ليلة سلم سلم الرأي. أي نعم، فتصلي هي مقتدية بزوجها. الأمر الثالث، النقطة الثالثة في ليلة العرس: يسن للزوج أن يتزين لزوجته وأن يؤانسها ويلاطفها. يعني بعد أن صليا يسن له أن يكون متزينا، هو بالعادة العريس يتهيأ لهذا الأمر، وأن يؤانس زوجته وأن يلاطفها. الآن قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن، يعني كما تحب أن تتزين زوجتك لك فينبغي عليك أن تتزين أنت لزوجتك. قال سيدنا عبد الله بن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. كيف أنا أطلب منها أن تتزين لي؟ ولعل بعض الرجال يعاتب زوجته إذا لم تعتني بنفسها لأجله، كذلك الرجل ينبغي أن يتزين لزوجته، أن يزيل عنه مثلا الرائحة غير الجيدة، أن يذهب عنه مثلا أشياء يعني لا تحبها المرأة، لأنه يؤذيها ما يؤذيه. وسئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يفوت على البيت شو أول شغل يساوي؟ فقالت بالسواك، ينظف ثمه وينظف أسنانه حتى لا تشم زوجته منه رائحة سيئة. هناك أيها الإخوة بعض الإخوة رجالا أو نساء له رائحة فم كريهة يزعج أهل بيته، وأنا أذكر بحكم كوني طبيب أسنان أنني أحيانا يتصل بي بعض الأزواج، وأحيانا تتصل بعض الزوجات يكون زوجها يعالج في العيادة، تقول يعني دكتور إذا سمحت بطريقة ما يعني زوجها له رائحة فم مزعجة، أو بالعكس الزوجة لها رائحة فم مزعجة، وهذا يؤذي كلا الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بسواكه، حتى إذا قام من الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بالليل، إذا تقلب على فراشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك. مرة دخل على سيدنا عمر زوج أشعث أغبر، يعني يسيء منظره، ما بيعتني بشعره، لا يعتني بشاربيه بلحيته، أشعث أغبر، ومعه امرأته تقول يا أمير المؤمنين لا أنا ولا هذا، يعني الله يخليك فرق بيناتنا، لا بدي إياه ولا بده يعني. نظر عمر إلى الرجل فرآه يعني هيك أشعث أغبر ومزري يعني، قال فأرسل الزوج نده لبعض اللي قاعدين عنده، قال خذوه يعني رتبوه جملوه عملوا له خذوه على حمام السوق، خذوه لعند الحلاق، خلني هيك رتبوه جيبوا لنا. فذهبوا فعلا هيئوا هذا الزوج وعادوا به. قال فلما رأته زوجته لما رجع قالت أريده يا أمير المؤمنين، تغير. فقال سيدنا عمر هكذا فاصنعوا لهن. يعني الآن عدد من الرجال ممكن إذا خرج من بيته يرتدي الثياب الجيدة، يعتني بأسنانه، بيحلق دقنه، بيحط عطر، طيب بس هو لما بيرجع من شغله بيرجع بقى أشعث أغبر، فزوجته لا ترى منه إلا شعثه وغبره. طيب كمان أهل بيتك لابد أن تعتني لهم. الآن نحن ابتلينا كمان بالنساء، أحيانا امرأة تذهب إلى عرس ترتدي أفضل ما عندها من الثياب، حتى إذا عادت إلى بيتها زوجها في البيت، ما يعني لا تعتني بنفسها لزوجها. كلاهما مخطئ، الرجل ينبغي أن يتزين لزوجته والمرأة ينبغي أن تتزين لزوجها، فيسن أن يتزين الرجل لزوجته والعكس، ويسن ملاطفتها ومؤانستها. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه، يعني يؤانسهم يلاطفهم يمازحهم يواددهم بالكلام اللطيف، وإلا لا ينبغي لرجل يعني أن يقرب زوجته للجماع مباشرة، النفوس هذا أمر يدخل فيه الحالة النفسية، فالملاطفة والمؤانسة والممازحة هي مقدمات لهذا الأمر. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة البقرة نساؤكم حرث لكم، يعني مكان لزراعة لإلقاء البذر النطاف، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. شايف قدموا، يعني قبل أن يذهب إلى الجماع لابد من أن يقدم المؤانسة والملاطفة والممازحة حتى يصير هناك تقبل نفسي لهذا الأمر. النقطة الرابعة، الزوجة كلها حلال لزوجها، والزوج كله حلال لزوجته إلا أمرين اثنين. الله عز وجل بالقرآن الكريم يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن أمرين اثنين يحرمان على الزوج والزوجة. باقي هذين الأمرين كل ما خطر في بال الزوجين وكان برضاهما فهو حلال في الشرع. الأمرين: أولا الإتيان في الدبر، الجماع في الدبر، هذا حرام وهو من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، فلا تأتوا النساء في أدبارهن. هذا كبيرة من الكبائر. وأيما امرأة طلب إليها زوجها هذا الأمر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تستجيب له، والزوج مرتكب لحرام والعياذ بالله. ثم إنه من أكبر مسببات الأمراض التي تلازم الزوج وتلازم الزوجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عند النسائي: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، كمان عند الإمام النسائي. فلا سمح الله من وقع في هذا الأمر عليه أن يستغفر الله وأن يتصدق وأن يتوب وأن يقلع، لأنه ارتكب كبيرة. الأمر الثاني المحرم: كل المرأة حلال وكل الزوج حلال إلا هذين الأمرين، الإتيان في الدبر والإتيان في الحيض والنفاس، كمان إذا كانت المرأة في عادتها الشهرية أو بعد ولادتها. وكل امرأة لها عادة في النفاس والحيض تعرفها، فكمان الجماع في هذه الفترة كمان محرم. قال الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني بالجماع، حتى يطهرن، يعني تنتهي الدورة الشهرية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. النظافة والطهارة الله يحبها. كذلك أيها الإخوة، لأن هذا الأمر يسبب أمراضا ملازمة للزوج والزوجة، لذلك حرمه الشرع. كل أمر يسبب ضيقا للرجل والمرأة حرمه الشرع عموما. يعني لماذا حرم الله الخمر؟ الله لا ما عنده فرق لو شرب الناس عصير البرتقال أو شرب الخمور، لكن الخمور تؤذي بني آدم. لماذا حرم الله الربا؟ لأن الربا يؤذي الإنسان. لماذا حرم الله السرقة؟ لأن السرقة تؤذي المجتمع. لماذا حرم الله النظر إلى الحرام؟ لأن هذا النظر يسيء إلى أعراض الناس. الآن لماذا أباح الله تعالى شراب الليمون؟ لأنه في فائدة. لماذا أباح الله الزواج؟ لأنه في فائدة ونفع. لماذا حرم السفاح الزنا؟ لأنه فيه هتك للأعراض. لماذا حرم الله عز وجل إتيان النساء في أدبارهن أو في الحيض؟ لأن في هذا إضرارا للمرأة وللرجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد سئل عن إتيان النساء وهن في الحيض، يقول: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يسمح للرجل كل شيء مع زوجته إلا الجماع محرم وهي في الدورة الشهرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا، واحد راح لعند كاهن قال له ضرب لي بالمندل، رالي الكف، شف لي بالله أنا رزقتي منيحة بهالشغلة لما مو منيحة بهالشغلة، أو امرأة قالت مثلا لامرأة أخرى أنه شوفي لي بالله جوزي بيحبني لما ما بيحبني، ريلي بالكف، استحيلي مندل. يلي بيأتي كاهنا ثلاث شغلات: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عده خارج من الدين، لذلك قالوا هذه الأمور من الكبائر. النقطة الخامسة فيما يتعلق بليلة العرس: ينصح بسؤال أهل العلم والتقوى. أنا أنصح كل شاب عرسه بعد يوم أو يومين أن يذهب إلى رجل من أهل العلم وأهل الصلاح فيسأله عما يتعلق بليلة العرس، وكل فتاة اقترب عرسها أن تسأل مدرسة، أن تسأل إنسان عالم وتقي فيما يتعلق بليلة العرس. أما أن يذهب شاب إلى أصحابه في الشارع فيسألهم فإنهم لن يعطوه إلا الأذى. أما أن يأتي شاب يقدم لشاب لأنه قادم على الزواج بيقول له فيها الفيلم مرة عارضينه، يعني أنت شوفه مشان يعني تعرف كيف الإنسان يجلس مع أهل بيته في هذه الليلة، هذا من أكبر السوء. هناك دراسة كنت حدثتكم عن بعض ما فيها، أجراها 6 إخوة من طلاب كلية الطب في مدينة دمشق وما حولها، عنوان الدراسة وقدموها بحثا للتخرج في جامعة دمشق كلية الطب، عنوانها العلاقات الجنسية في مدينة دمشق وما حولها المشروع وغير المشروع. هناك استبيان وزعوه على 1000 إنسان نزلوا إلى الطرقات، استبيان هناك أسئلة يجيب عليها، وما مطلوب أن يكتب صاحب الجواب اسمه، لكن مطلوب أن يكتب صادقا لأنه هذا بحث علمي. هذه الأوراق قسمان: قسم للمتزوجين وقسم لغير المتزوجين. يعني يسألوا لهذا الرجل أنت متزوج؟ نعم. يعطوه استمارة المتزوجين. ففي استمارة المتزوجين سؤال: هل كنت تنظر إلى أفلام ساقطة قبل الزواج؟ بعض الإجابات جاءت نعم. الآن يوجد سؤال بعد: هل أنت مرتاح في علاقتك الخاصة مع زوجتك؟ الجواب لا. لاحظوا بأن كل الذين كانوا ينظرون إلى الحرام، إلى أفلام سيئة قبل الزواج، ليسوا مرتاحين مع أهل بيتهم في العلاقة الخاصة بعد الزواج. لذلك إياك أيها الشاب، أو أحيانا الفتاة مرات صديقتها أو قريبتها إلا خدي انظري إلى هذا الفيلم، هذا أمر محرم شرعا أول شيء. ثانيا اعلموا أيها الإخوة يقينا كل شيء حرمه الشرع فيه ضرر، ثانيا ضار. إياك أيها الشاب أن يأتي صديق لك أو قريب يقول خذ هذا الفيلم، هذا السي دي، هو محرم أولا النظر إليه وضار ثانيا. إذن ماذا تفعل؟ العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة فطرية، يعني ستمضي بالاتجاه الذي فطر الله الناس عليه. أنا أريد أن أسألك: الطفل عندما يخرج الآن من بطن أمه، الآن بعد ما يتغسل الطبيبة يضعونه مباشرة على صدر أمه فيلتقم حلمة الثدي ويمص الحليب منها، من علم الوليد أن يأخذ الحليب من صدر أمه؟ جبنا له أفلام فيديو، الطبيبة اجت قالت له: يا ابني أنت أكلاتك من هون لعمر 2 سنين بصدر أمك، بدك تفعل هيك؟ أبدا. هذا أمر فطري فطره الله عليه. وبالمناسبة عملية مص الحليب عند الأطفال عملية ليست سهلة، عملية معقدة. نحن في كل الذين يدرسون في طب الأسنان يدرسونها، عملية ليست سهلة أبدا، لها اشتراك بعضلات اللسان وعضلات الخدود وعضلات الشفاه والحنك العلوي والحنك السفلي. من علم هذا الوليد هذا الأمر؟ الله، لأنه أمر فطري يحتاجه لتستمر حياته. كذلك عملية الزواج والجماع أمر فطري، ما دام الله عز وجل يريد إعمار هذا الكون فالأمر سيتم. فلا يأتين واحد يسيء لك أيها الشاب، أو تأتي فتاة تسيء لك أيتها الفتاة لتقول لابد أن تنظري أفلاما أو تطلعي إلى الحرام والعياذ بالله تعالى. مع هيك أنا أنصح أن يسأل الشاب رجلا من أهل العلم والتقوى، والفتاة تسأل امرأة من أهل العلم والتقوى، أو أن الأب أو الأم بس بده يكون عندهم فيه علم وفيه صلاح في طرح هذا الأمر. القرآن الكريم تكلم عن العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته بكلام تستطيع أن تخطب به أمام الرؤساء. الله عز وجل كما سمعتم الآن الآيات في سورة البقرة يقول عن النساء: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كلام عفيف: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلام تقرأه في الصلاة عفيف شريف نقي. أما هذه الدعايات الهابطة هي دعايات للهبوط بهذا الجيل نحو الرذيلة ونحو الوساخة ونحو السوء. وهناك كتب ألفها علماء مسلمون بمادة علمية جيدة ومادة فيها التقوى، كمان ممكن للأخ أو الأخت أن يقرأ فيها. هناك كتاب اسمه الحياة الزوجية من منظار الشريعة الإسلامية، الدكتور شريف الصواف. هناك كتاب اسمه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية، المؤلف اسمه أديب الكمداني. هناك كتاب اسمه تحفة العروس، المؤلف اسمه محمود الإسطنبولي. هذه كتب أيضا ألفها علماء وفيها علم وفيها رفعة في المستوى تخدم في هذا الأمر. الآن النصيحة الأخيرة في هذا الدرس وبها نختم درسنا: يحرم إفشاء أسرار الزوج إلى الغرباء، ويحرم إفشاء أسرار الزوجة إلى الغريبات. يعني الزوج يحرم عليه أن يحدث أصحابه بعلاقته الخاصة مع زوجته. هذا دليل على ذهاب النخوة وذهاب العفة وذهاب الشرف. يعني رجل قال موظف يتكلم مع أصحابه بالوظيفة عن علاقته الخاصة مع زوجته. مرة قيل لي عن شاب هكذا شأنه، قلت له كيف تفعل هذا الأمر، هذا أمر خاص جدا يا رجل. قال إيه كلنا في المكتب يتحدث، أين الشرف، أين النسوة، أين الدين، هذا حرام. كمان الفتاة تتحدث مثلا أمام بنت خالتها أو بنت عمتها أو صديقتها في علاقتها الخاصة مع زوجها، هذا من الحرام. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، يعني زوجته، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الأشخاص يفعلون أو بعض الفتيات يفعلن. قال: فلا تفعلوا، ما أحد يذكر هذا الأمر، فإن ذلك الحادث. شو مثال في الشرع؟ مثل شيطان لقي شيطانا في ظهر الطريق، يعني على قارعة الطريق، فغشيها والناس ينظرون. يعني الله أكبر، هذا مثال هذا الزوج كشيطان، ومثال هذه المرأة كشيطانة، والحديث عند الطبراني. وقال الله تعالى في وصف النساء الصالحات المؤمنات، الله أكبر الله أكبر، قال: فالصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب، الأمور الخاصة بينها وبين زوجها لا تحدث بها أحدا. وكذلك هو، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني كما أمره الله.